بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب صلاة المغرب. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: رأيت سعيد بن جبير بجمع أقام فصلى المغرب 3 ركعات، ثم أقام فصلى يعني الإشاء 2 ركعات، ثم ذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما صنع بهم مثل ذلك في ذلك المكان، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك في ذلك المكان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب صلاة المغرب، وأنها 3 ركعات. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بجمع، وهي المزدلفة، المغرب 3 ركعات، أقام وصلى المغرب 3 ركعات، ثم أقام وصلى العشاء 2 ركعات. والمقصود من ذلك أنه أن الحديث اشتمل على أن المغرب 3 ركعات. وذكر سعيد بن جبير الراوي عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر فعل يعني في هذا المكان يعني هذه الصلاة التي هي المغرب 3 وبعدها المغرب 2 ركعات جمعا وقصرا للعشاء، وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل في ذلك المكان، يعني هذا العمل الذي هو الجمع مع القصر للعشاء، وأن المغرب على ما هي عليه في الحضر والسفر لا تقصر لأنها وتر النهار ولا يدخلها القصر، بل هي 3 ركعات، والرباعية هي التي تقصر وترجع إلى 2 بالقصر كما سبق أن مر ذلك في الأحاديث الماضية. وأما إسناد الحديث وقبل أن نتكلم على إسناد الحديث، نشير إلى رجل سبق أن مر في الأحاديث القريبة وهو الوليد بن مسلم. ذكرت فيما مضى أنه الوليد بن مسلم الدمشقي، وهذا خطأ، وإنما هو الوليد بن مسلم ابن شهاب العنبري البصري، وهو ثقة خرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم
مسلم أبو داود والنسائي
مسلم وابو داود والنسائي ليس فيه ابن ماجه، ابو البخاري في جزء القراءة ومسلم وابو داود والنسائي وابو داود والنسائي هذا هو الراوي في الاسنادين الماضيين اللذين في احدهما الوليد مسلم وفي ثانيهما الوليد ابي بشر فهو الوليد بن مسلم وكنيته أبو بشر، وأما الوليد بن مسلم الدمشقي فكنيته أبو العباس وهو ليس هذا، وما قلته فيما مضى هو خطأ، والصواب أنه الوليد بن مسلم ابن شهاب العنبري البصري. وإسناد الحديث الذي معنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني، يقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني الذي يأتي ذكره كثيرا يروي عن خالد ابن الحارث. ومحمد بن عبد الواحد الصنعاني ابن عبد الأعلى الصنعاني ثقة خرج له مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه، لم يخرج له البخاري ولا أبو داود في كتاب السنن، وإنما خرج له في كتاب القدر. أما خالد بن الحارث شيخه الذي يروي عنه في هذا الإسناد وفي أسانيد كثيرة مضت، فهو ثقة أيضا وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة خالد بن الحارث, وهو يروي عن شعبة وهو ابن الحجاج الثقة والثبت الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهو وصف رفيع ولقب عالي لم يظفر به إلا عدد قليل من المحدثين, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة الذي هو شعبة. يروي عن سلمة بن كهيل وهو الحضرمي الكوفي, وهو ثقة خرج حديثه
الجماعة
كلهم خرج حديثه الجماعة أصحاب الكتب الستة. سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير الكوفي وهو ثقة ثبت فقيه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما, وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو من صغار الصحابة, وهو الذي وهو أحد العبادلة الأربعة في الصحابة. إذا قيل العبادلة الأربعة فالمراد بهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس, هؤلاء هم العبادلة الأربعة إذا قيل العبادلة في الصحابة. وممن يسمى عبد الله كثير في الصحابة, لكن إذا أطلق لفظ العبادلة فالمراد بهم هؤلاء الأربعة الذين هم من صغار الصحابة والذين عاشوا واستفاد الناس من علمهم وحديثهم. وعبد الله بن عمر أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذين قال فيهم السيوطي في ألفيته والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فقوله أبو هريرة يليه بن عمر, هذا الصحابي الذي معنا في الحديث هو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال باب فضل صلاة العشاء. وقال أخبرنا نصر بن علي بن نصر عن عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر رضي الله عنه, نام النساء والصبيان, فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم, ولم يكن يومئذ أحد يصلي غير أهل المدينة.
ثم أورد النسائي باب فضل صلاة العشاء, وأورد فيه حديث عائشة من المؤمنين رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتم بصلاة العشاء, يعني أخرها يعني عن أول وقتها, وهذا هو الاعتام. ويأتي في بعض الأحاديث أطلاق العتمة عليها لأنها تؤخر, والرسول عليه الصلاة والسلام أخر العشاء, أعتم بها يعني أخرها حتى ناداه عمر وقال نام النساء والصبيان, يعني وهذا يشير بذلك إلى الرغبة في أدائها. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه
ليس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم,
ليس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم, وليس أحد يصلي غير أهل المدينة. والمقصود يعني من فضلها يعني أنها إذا أخرت أنه في انتظارها هو في صلاة, ما دام ينتظرها فهو في صلاة. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في بعض الروايات أنه لولا يعني المشقة ولولا ما يخشى من المشقة لأخرها, فدل هذا على فضلها, وأن انتظارها فيه أجر عظيم لأن منتظر الصلاة هو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. وتأخير صلاة العشاء مستحب إذا لم يترتب عليه مضرة, وأما وإلا فإن الصلوات في أول وقتها أفضل. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن تأخير صلاة العشاء أنه أفضل لولا ما يترتب عليه من المضرة بالتأخير على بعض الناس الذين يحتاجون إلى النوم والذين يغلبهم النوم، وإلا فإن تأخيرها فيه أجر عظيم وفيه ثواب جزيل، وانتظار الصلاة صاحبه في صلاة، انتظار الصلاة صاحبه في صلاة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا نصر بن علي ابن نصر، وهو ابن علي، نصر بن علي ابن نصر بن علي، يعني اسمه واسم أبيه مكرر مع اسم جده وجد أبيه. وقال نصر بن علي ابن نصر لأن جده أيضا هو نصر بن علي، لكن إذا قيل نصر بن علي بن نصر تبين بأنه الحفيد، تبين أنه الحفيد نصر بن علي بن نصر، عندما يأتي ذكر الجد وأنه بن نصر يتضح بأنه المراد به الحفيد. وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، نصر بن علي بن نصر ابن علي الجهضمي ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الأعلى،
عن عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى، اسمه مثل اسم أبيه عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة أيضا.
المعمر،
عن معمر بن راشد الأزدي، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري،
عن الزهري محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، ينسب إلى جده زهرة بن كلاب، الذي وكلاب هو الذي يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال له الزهري نسبة إلى جده زهرة بن كلاب، ويقال له ابن شهاب نسبة إلى جده شهاب. وهنا قال الزهري وهو محمد بن مسلم، وهو محدث فقيه مكثر من رواية الحديث، من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عروة، عن عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد السبعة الفقهاء، الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين، الذين هم عروة، الذين هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير بن العوام، وسعيد بن المسيب، وقاسم بن محمد بن البكر الصديق، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار. والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر. وعروة بن الزبير هو أحد الفقهاء السبعة باتفاق، لأنه لا خلاف في عده في الفقهاء السبعة، يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، لأن عروة بن الزبير هو ابن أسماء بنت أبي بكر، وعائشة خالته، وهو يروي عن خالته رضي الله تعالى عنها وارضاها، وهي الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها في آيات تتلى، وهي من أوعية العلم، وروت الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هي الوحيدة من النساء التي هي ضمن السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم ستة رجال وواحدة من النساء، وهم الذين ذكرتهم في بيتي السيوطي عند ذكر ابن عمر. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي التي هي عائشة، فهي الوحيدة من النساء التي عرفت بكثرة الحديث. وأما الرجال فالستة الذين ذكرهم السيوطي في البيتين هم من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وعائشة هي أحد هؤلاء السبعة رضي الله تعالى عنه.
قوله في آخر الحديث ولم يكن يومئذ إلى آخره, مدرج الحديث
إيش؟
ولم يكن أحد يومئذ يصلي إلا هذا من الحديث؟
لا ليس من الحديث, لأن يعني هذا إخبار, يعني إخبار عن الواقع. إيش الجملة اللي قبله؟
إنه ليس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم.
أيوة هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم, ليس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم. ثم يعني هذا الكلام ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم, وإنما هو من كلام غيره. ولم يكن أحد يصلي, يعني هذا تفسير لقوله ولم يصلي أحد غيركم.
قال باب صلاة العشاء في السفر. وقال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم قال صلى بنا سعيد بن جبير بجمع المغرب ثلاثا بإقامة ثم سلم ثم صلى العشاء ركعتين, ثم ذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فعل ذلك, وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
ثم ذكر النسائي باب صلاة العشاء في السفر, يعني وأنها ركعتان تقصر. وقد أورد فيه حديث عبد الله بن عمر الذي مر قريبا, أورده من طريق أخرى, وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن وفيه أن ابن عمر صلى المغرب بثلاثا بإقامة وصلى بعدها العشاء, أقام وصلى العشاء ركعتين, وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهذا هو يعني الحديث إضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وابن عمر فعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام, بأن حيث جمع في المزدلفة بأذان واحد وإقامتين وصلى وقصر الرباعية التي هي العشاء. وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث, صلاة العشاء في السفر أي أنها ركعتان تقصر, حيث قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة في المزدلفة وهو مسافر, وصلاها ركعتين قصرا مع جمعها مع المغرب بأذان واحد وإقامتين. وإسناد الحديث أخبرنا
عمرو بن يزيد,
أخبرنا عمرو بن يزيد, وعمرو بن يزيد هو الجرمي, وهو ثق, وهو صدوق خرج له النسائي وحده, صدوق خرج له النسائي وحده.
حدثنا بهز بن أسد,
حدثنا بهز بن أسد العمي, وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا شعبة,
حدثنا شعبة هو من الحجاج وقد مر ذكره قريبا.
أخبرني الحكم,
أخبرني الحكم هو ابن عتيبة الكندي الكوفي, وهو ثقة فقيه حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن جبير,
عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت سعيد بن جبير قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صلى بجمع فأقام فصلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء ركعتين ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في هذا المكان.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله في معناه, وكذلك في إسناده إلا في الحكم ابن عتيبة فإنه جاء بدله سلمة بن كهيل, وسلمة بن كهيل هو الحضرمي الذي مر ذكره, الحضرمي الكوفي الذي مر ذكره قريبا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأما بقية رجاله فهم رجال الإسناد المتقدم, عمرو بن يزيد ويروي عن بهز بن أسد العمي عن شعبة, ثم بعد ذلك سعيد بن جبير وعبد الله بن عمر. والفرق بين الاسنادين انما هو بالحكم بن عتيبة في الاسناد الاول وسلمة بن كهيل في الاسناد الثاني.
قال باب فضل الصلاة الجماعة. وقال اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة، وهي باب فضل صلاة الجماعة، وفي بعض النسخ باب فضل صلاة الفجر، والأقرب أنها الفجر وليست الجماعة، لأن الجماعة سيأتي لها أبواب تخصها. وهنا في هذا الكتاب الذي معنا وفي هذه الأبواب ذكر الصلاة كلها إلا صلاة الفجر، لأنه بدأ بالظهر ثم أتى بالعصر ثم أتى بالمغرب ثم أتى بالعشاء ثم الفجر، ولهذا في بعض النسخ الفجر بدل الجماعة، وهي أقرب، لأن هذا مقتضى هذه الأبواب المتعددة التي شملت الصلوات كلها. فإذا الفجر هي واحدة منها، فإذا فالأقرب أن الترجمة إنما هي للفجر، أن الترجمة أنها للفجر وليست للجماعة، وإن كانت الأحاديث تدل على الجماعة، إلا أن الأقرب أنها للفجر، لأنه كلها جاء فيها ذكر الفجر، والصلوات كلها بوبلها بأبواب تخصها. وإذا لم يكن هذا الباب لصلاة الفجر معناها أنها أهملت صلاة الفجر من بين الصلوات، لكن النسخة أو بعض النسخ التي فيها الفجر يدل على أن هذا هو الأقرب وأنه الأولى. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرج الذين
ويجتمعون في صلاة
العصر الفجر والعصر، ثم يعرج الذين باتوا يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عباده؟ فيقول: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ويدل على صلاة الجماعة ويدل على صلاة الفجر، لأن قوله يعني ويجتمعون في صلاة الفجر أو العصر والفجر هو يتعلق بصلاة الفجر، ويدل على فضلها، يدل على فضل صلاة الفجر، وذلك أن الملائكة تجتمع بها، الذين يعرجون والذين ينزلون، الذين ينزلون والذين يعرجون يجتمعون في هاتين الصلاتين، يجتمعون في هاتين الصلاتين، يلتقي القادمون والذاهبون والعارجون. فهذا يدل على فضل صلاة الفجر وعلى عظم شأنها. قوله يتعاقبون فيكم ملائكة، يتعاقبون، قيل أن هذه الواو هي المعروفة بالكلمة المشهورة عند أهل اللغة، لغة أكلون البراغيث، لأنه يعني يجمع بين الضمير والاسم الظاهر، يجمع بين الضمير والاسم الظاهر، مع أن على أنه إذا جاء الاسم الظاهر يغني عن الضمير. وقالوا إن وجهوا ذلك بعدة توجيهات، منها يتعاقبون، ثم جاء البيان بقوله ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وقيل إن يعني أن 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 الملائكة بدل من يتعاقبون، وأن الفاعل هي يتعاقبون، وقيل إنها على اللغة أكلون البراغيث التي يجمع فيها بين الضمير وبين الاسم الظاهر. وجاء في بعض الروايات إن لله ملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني وعلى هذا يكون كأن فيه رواية بالمعنى، كأن فيه رواية بالمعنى. ومن أمثلة ذلك في القرآن: وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا، فإن هذا فيه جمع بين الضمير والاسم الظاهر، وأسروا النجوى الذين ظلموا، وهذا يوضح يعني على أن الحديث أو ما جاء في الحديث مطابق لما جاء في الآية من ذكر الضمير والاسم الظاهر, من ذكر الضمير والاسم الظاهر. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة من النهار, فيسألهم وهو أعلم فيقولون فرأتناهم وهم يصلون
تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون.
أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني, وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن مالك
بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المحدث الفقيه صاحب المذهب المشهور, وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزناد
وهو عبد الله بن ذكوان, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأبو الزناد هو لقب له على صيغة الكنية, لقب على صيغة الكنية.
عن الأعرج
وهو عبد الرحمن بن هرمز مشهور بلقبه الأعرج, ويأتي ذكره باسمه أحيانا, ولكنه يأتي كثيرا باللقب اللي هو الأعرج لأنه مشتهر به. وسبق أن ذكرت فيما مضى أن فائدة معرفة ألقاب المحدثين حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما لو ذكر مرة بلقبه ومرة باسمه, فإن من لا يعرف يظن أن الأعرج غير عبد الرحمن بن هرمز لو جاء هذا في إسناد وهذا في إسناد, لكن من يعرف لا يلتبس عليه الأمر, يعرف أن هذا هو هذا, ذكر أحيانا بلقبه وأحيانا باسمه ونسبه. وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, بل هو أكثر السبعة حديثا, أكثر السبعة المكثرين حديثا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه.
قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة الجمع على صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا, ويجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر, واقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
ثم أورد النسائي حديث عائشة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه فيه اجتماع الملائكة في صلاة الفجر, وهنا الاقتصار على صلاة الفجر, وكل الآية إن قرآن الفجر كان مشهودا, يعني القراءة في صلاة الفجر, وأنهم يشهدون القراءة, هذه القراءة التي تطول هذه الصلاة التي تطول فيها القراءة ونص عليها في القرآن وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا, تشهده الملائكة. والقرآن مراد به القراءة, والتنصيص على صلاة الفجر وحدها يوضح أن الترجمة هي معقودة لفضل صلاة الفجر, لفضل صلاة الفجر, وإن كان يدل على فضل صلاة الجماعة كما جاء في أوله تفضل صلاة الجمع على صلاة المنفرد ب25 جزءا, ويجتمع
ملائكة الليل والنهار,
ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر, واقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا, قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا, فهو يدل على أن الترجمة هي لصلاة الفجر, وليس به ذكر العصر, وقد جاء في الرواية الأخرى أنها العصر, أن العصر كذلك, وأن الاجتماع يكون في الفجر وفي العصر.
أخبرنا كثير بن عبيد
هو الحمصي, كثير بن عبيد الحمصي وهو ثقة خرج له
أبو داود والنسائي وابن ماجه
يعني خرج له أصحاب السنن إلا الترمذي ولم يخرج له الشيخان البخاري ومسلم. كثير بن عبيد الحمصي ثقة خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا محمد بن حرب, ومحمد بن حرب هو الخولاني الحمصي أيضا, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن الزبيدي,
وهو محمد بن الوليد الحمصي أيضا, وهو ثقة ثبت من أكبر أصحاب الزهري, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. خرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن الزهري,
وقد تقدم ذكره.
عن سعيد بن المسيب,
وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين والذين ذكرتهم قريبا, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد تقدم ذكره.
قال أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني أبو بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب.
ثم ورد النسائي حديث عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. والمقصود من ذلك قوله قبل طلوع الشمس التي هي الفجر. والحديث سبق أن مر في فضل صلاة العصر, وهذا يوضح أن الترجمة هي لصلاة الفجر وفضل صلاة الفجر, لأن هذا الحديث نفسه سبق أن مر إيراده للاستدلال به على فضل صلاة العصر, وهنا جاء في فضل صلاة الفجر. والمقصود منه قوله قبل أن تطلع قبل طلوع الشمس إنه الفجر, لأن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها, قبل غروبها العصر وقبل طلوعها الفجر. وقد مر ذكره في باب صلاة العصر مستدلا به على فضلها, وهنا جاء في فضل صلاة الفجر في هذا الباب مستدلا به على فضل صلاة الفجر. وهو يوضح أيضا أن الأقرب والأولى أن الباب هو باب فضل صلاة الفجر كما ذكرته. والإسناد
أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن
وهو الفلاس, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. ويعقوب بن إبراهيم هو الدورقي, وهو ثقة حديثه أيضا عند أصحاب الكتب الستة.
حدثنا يحيى بن سعيد
القطان, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن إسماعيل,
حدثنا إسماعيل هو ابن أبي خالد, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا. عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة وهو مقبول, خرج حديثه أبو
مسلم وأبو داود والنسائي
خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. وأبوه عمارة بن رويبة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, خرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي, يعني بالإضافة إلى ابنه خرج له الترمذي, هم الذين خرجوا لابنه وزيادة الترمذي خرج حديثه. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول ما حكم ما سكت عنه ابن حجر في الفتح, وهل صرح بشرطه في ذلك؟
نعم, أشار إلى هذا أشار إلى هذا في مقدمة في أول الفتح أو في المقدمة لا أذكر الآن، أن ما يسكت أن ما يريده للاحتجاج ويسكت عليه فإنه لا يقل عن الحسن.
يقول هذا السؤال، يقول يوجد في مقدمة بعض السيارات الصليب واضحا كاللواء، فما هو حكم ترك هذا الصليب على تلك السيارات؟
إذا كان الصليب واضحا فلا يجوز تركه وإبقاؤه، لكن ليس كل ما يظن أنه صليب هو صليب، لأن بعض الناس يظن أن كل خطين متقاطعين مثل علامة زائدا في الحساب يعني يجعلها يقول صليب، وهذا ليس بصحيح. يعني استعمال مثل هذا لا يقال صليب، وإنما الصليب له هيئة معينة، وهي أنه له أطراف أربعة، والطرف الأعلى هو أقصرها، والطرفين الأيمن والأيسر يعني أقصر منه وهم أعلى من الأسفل، والأسفل أطول، وأطرافها مدببة، يعني أطراف هذه الرؤوس مدببة، فليس كل ما يظن أنه صليب هو صليب، وليس كل خطين متقاطعين وقال له صليب. وإذا كان على هيئة الصليب والواضح البين فلا يجوز إبقاؤه وتركه.
هذا السائل يقول يا شيخنا، ذكرتم أن أبا الزناد لقب لعبد الله بن زكوان، وأهل اللغة يعرفون اللقب بأنه ما أشعر بذم أو مدح، والكنية ما تصدر بأب أو أم، فهل أبو الزناد أشعر بالذم أو بالمدح، أم أن هذا يخرج من القاعدة؟
ما أدري، يعني هل قضية يعني فيه مدح أو ذم، يعني هل هو، لأن كما هو معلوم الألقاب بعضها يعني يكرهها صاحبها ويعني يشعر بنقص، وبعضها مدح، وهذا هو لقب على صيغة الكنية، لقب على صيغة الكنية وليس كنية، لقب على صيغة الكنية وليس كنية.
هذا السائل يقول، هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟
التشهد الأول يخفف، والتشهد الأخير هو الذي يطال ويصلى فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان إذا تأخر الإمام ويعني أنهى الإنسان التشهد له أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام.
هذا السائل يسأل عن أصحاب الصفة، هل هم كانوا يسكنون في المسجد النبوي أم خارجه؟
لا، في المسجد، يعني هي حجرة متصلة بالمسجد طبعا، يعني ليس يعني سكناهم في يعني كالحجر التي حجر الرسول عليه الصلاة والسلام، هي حجرة في متصلة بالمسجد.
ويقول، وهل يعني يمكن تعيين هذا المكان الآن بالضبط؟
ما نستطيع، وليس الناس بحاجة لمعرفة هذا المكان.
هذا السائل يقول، ما حكم النوم في المسجد؟
جائز، النوم في المسجد جائز، لكن لا يتخذ مسكنا، وإنما يعني النوم به سائر. وحديث علي رضي الله عنه في قصة تلقيبه بأبي تراب، وهذا أيضا لقب أبو تراب، يعني لقبه الرسول بأبو تراب، وهي يعني بلفظ الكنية، وهو أبو الحسن رضي الله عنه وأرضاه، فكان يعني يحب يعني ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبا تراب، وجاء إليه وقال له قم أبا تراب، وكان نائما في المسجد وقد يعني حصل له العرق ونشب وعلق التراب بجسده رضي الله عنه وارضاه، عندما حصل بينه وبين فاطمة يعني شيء من الكلام، فحصل يعني أن غضب وخرج ونام في المسجد، فجاء جاء النبي صلى الله عليه وسلم سأل فاطمة وقالت إنه خرج، فذهب وجده في المسجد نائما، وإذا التراب قد علق في جسده، وقال له قم أبا تراب قم أبا تراب، فالنوم به جائز.
ويضيف ويقول يعني هل هناك تفصيل في النوم بنية الاعتكاف وغيره؟
وإن لم يكن معتكف ينام في المسجد وإن كان غير معتكف، لأن علي رضي الله عنه هذه النومة التي نامها ليس بمعتكف.
هذا السائل يقول من المحارم اللائي تجوز لنا مصافحتهن ومن اللائي تحرم علينا مصافحتهن؟
المحارم اللاتي تحرم مصافحتهن، التي تحل مصافحتهن وغيرهن لا تحل مصافحتهن، الأجنبيات هم من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، هذا هو المحرم. المحرم للمرأة الذي له أن يسافر بها وتكشف له ويصافحها هو الذي هي التي تحرم عليها التأبيد بنسب أو سبب مباح. يعني فإذا كانت الحرمة ليست على التأبيد وإنما هي مؤقتة كأخت الزوجة، لأن الرجل لا يجوز له أن ينكح أخت زوجته ما دامت زوجته ما دامت أختها في عصمته، ولو طلقها وخرجت العدة له أن يتزوج أختها، فهي حرمة ليست على التأبيد، حرمة ليست على التأبيد وإنما هي مؤقتة. وفي المرأة عمة المرأة وخالته يعني التي لا يجمع بينهن في النكاح، فهذه حرمة مؤقتة ليست مؤبدة، فلا يقال أنه محرم للأخت، يعني زوج الأخت لا يكون محرما لأختها لأن حرمتها ليست على التأبيد وإنما هي مؤقتة ما دامت أختها في عصمته. فلو طلق أختها وخرجت من العدة فإنه له أن يتزوجها، أو بنسب يعني أخت وخاله وعمه، أو سبب كالرضاع والمصاهرة، وهي 15 النساء يعني ذوات المحارم هي 15 جاء ذكرها يعني في القرآن في آية حرمت عليكم أمهاتكم وقبلها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والآية التي بعدها والمحصنات من النساء، يعني هذه هي التي يحرم على الإنسان نكاحهن. ومن المعلوم أن المحصنات من النساء هذه من المحارم اللي يحرم على الإنسان يتزوجها، وإلا فهي أجنبية لكن لا تزوجها وهي الزوج، لأن المزوجة لا تزوج أحد وهي ذات زوج، فيحرم على الإنسان يتزوج مزوجة، لكن هذه المحارم التي هي بالمصاهرة بالنسب وبالمصاهرة وبالرضاع، هذه الأسباب الثلاثة. وقد ذكرت المحرمات لكن منها ما هو من المحارم ومنها ما ليس من المحارم، معنى أنه يحرم عليه أن يتزوجها وليس محرما لها وهي ذات الزوج، وكذلك الأختين يحرم عليه أن يتزوجها وهي أجنبية لأن أختها في عصمته، ومن عدا هؤلاء فهن ذوات المحارم.
هذا السائل يقول هل يكفي مجرد إخراج ابن خزيمة الحديث في صحيحه يقال صححه ابن خزيمة، أم لا بد أن يصرح فيه بالتصحيح؟
ما يحتاج إلى أن يصرح بالتصحيح لأنه ما يصرح بالتصحيح، هو نفسه يعني هو الكتاب هو اسمه صحيح، هو الصحيح، لكنه أحيانا يقول إن صح الخبر، يعني يتردد أحيانا يتردد ويقول إن صح الخبر، ويعني إذا ما كان في صحيح يقال أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، ومنها والحديث التي فيه صحيحه طبعا، لكن منها ما يجزم به ما هو مجزوم به، ومنها ما هو متردد به حيث علقه على صحة الخبر حيث قال إن صح الخبر.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، ما رأيكم في الحافظ السيوطي ومؤلفاته، وهل هو قبوري؟
السيوطي جماع، يعني صاحب جمع وعناية في الجمع، ومؤلفاته كثيرة، وعنده أمور منكرة، أقول عنده أمور منكرة يعني في بعض مؤلفاته، وغالبها فائدته كبيرة، والذي يعني بعضها فيه عليه مؤاخذات، فيه أغلاط، منها ما جاء عنه يعني في قضية في كتابه الحاوي للفتاوي، هذا الكتاب الحاوي لكثير من الفتاوي، فيه أشياء طيبة وأشياء غير طيبة، ومن ذلك قوله أو ما جاء عنه أن الله أحيا أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهما آمنا به، أحياهما له وأنهما آمنا به فصار مسلمين، ما ثبت في ذلك شيء أصلا. وكتبه كثيرة جدا، وغالبها سليم،
لكن قوله هل نقول له قبوري ليصح هذا الكلام؟ يعني
ما أعرف يعني شيء، يعني ما أتذكر يعني شيء حول مسألة القبور أو يعني كلامه يعني فيها، أو يعني كونه يعني من الذين عندهم غلو أو مخالفات، ما أذكر شيئا عنه في هذا الباب.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب فرض القبلة. وقال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، شك سفيان وصرف إلى القبلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب فرض القبلة. المقصود من ذلك هو إيجاب استقبال الكعبة المشرفة التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قدم المدينة، وكان عليه الصلاة والسلام لما فرضت عليه الصلوات الخمس بمكة قبل الهجرة بثلاث سنوات كان يصلي إلى بيت المقدس، ثم لما هاجر إلى المدينة صلى 17 شهرا أو 16 شهرا، ثم إنه حول وصرف إلى الكعبة المشرفة. فالمقصود من الفرض هو إيجاب استقبال الكعبة المشرفة، وأن ذلك قد حصل في المدينة بعد مضي 16 شهرا أو 17 شهرا من هجرة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى المدينة. وقد أورد النسائي في ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر المدينة صلى إلى بيت المقدس نحو من 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم إنه صرف، يعني حول إلى الكعبة المشرفة فاستقبلها وصارت هي قبلة المسلمين التي حولوا إليها بعد أن كانوا قبل ذلك يتجهون إلى بيت المقدس، وصارت هذه الكعبة المشرفة في مكة المكرمة هي قبلة المسلمين، يستقبلها الناس من كل مكان يتجهون إليها، فالذين هم عندها يستديرون حولها، والذين هم في أقطار الأرض يتجهون إليها. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا
محمد بن بشار
أخبرنا محمد بن بشار ومحمد بن بشار هو الملقب بن دار وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة وهو من صغار شيوخ البخاري لأن وفاته قبل وفاة البخاري بأربع سنوات حيث توفي سنة 52 و200 ويروي عن
يحيى بن سعيد
القطان المحدث الناقد الثقة السبت القدوة الذي هو من أئمة الجرح والتعديل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. سبق أن ذكرت الكلمة التي قالها الذهبي عنه وعن عبد الرحمن بن مهدي أنهما إذا اجتمعا على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه، يعني أنهما يصيبان الهدف وأن كلامهما معتبر ولا يكاد يخطئ بل هما مصيبان إذا اتفقا على جرح شخص. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا سفيان، وسفيان هنا مهمل غير منسوب ويسمى عند المحدثين مثل ذلك في أنواع علوم الحديث المهمل، أي الذي يذكر اسمه ولا يذكر نسبه، لا يذكر اسم أبيه أو يذكر اسم أبيه اسمه واسم أبيه ولكن يشترك معه أشخاص في الاسم واسم الأب ويفترقون فيما وراء ذلك، فحيث يذكر كذلك فهو يسمى المهمل. ومعرفة المهمل، معرفة تمييز المهمل ونسبته ونسبته تعرف بالتلاميذ والشيوخ، وكذلك أيضا بكون الإنسان مكثرا عنه إذا 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 اتفق في الأخذ عنه، إذا اتفق في الأخذ عنه فينظر من له به اختصاص ومن له ميزة. وهنا سفيان يحتمل ابن عيينة ويحتمل الثوري، ويحيى بن سعيد القطان روى عن سفيان بن عيينة وعن سفيان الثوري كليهما، وأبو إسحاق السبيعي روى عنه السفيانان سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، فروى السفيانان عن أبي إسحاق السبيعي وروى يحيى القطان عن السفيانين. وإذا فكيف يميز أحدهما وقد اتفق في أن يحيى القطان أخذ عنهما وأنهما أخذ عن أبي إسحاق السبيعي؟ ينظر لمن له به اختصاص من حيث القرب والاتصال. فإذا نظرنا إلى الثوري وجدنا أنه كوفي، وجدنا أن أبا إسحاق السبيعي كوفي ويحيى القطان بصري، والبصرة قريبة من الكوفة، البصرة قريبة من الكوفة، وشيخ سفيان في الإسناد هو أبو إسحاق السبيعي وهو كوفي، وسفيان بن عيينة مكي، سفيان بن عيينة مكي، يعني معنى هذا أن يحيى بن سعيد القطان يعني يروي عن سفيان في حال سفر. وأما بالنسبة للثوري فإنه عنده لأن البصرة قريبة من الكوفة. ثم أيضا من ناحية أن سفيان الثوري هو من أهل الكوفة وشيخ أبو إسحاق السبيعي من أهل الكوفة، من أهل الكوفة، فإذا أقرب أن يكون سفيان الثوري. لكن كما عرفنا إذا تردد الأمر بين شخصين وهما ثقتان فلا يؤثر، لو جهل تعيين أحدهما فإن الإسناد صحيح سواء كان هو هذا أو هذا، لأن كل من السفيانين هما من الثقات الأثبات الأجلة. لكن من حيث الاحتمال الأقرب وقد اتفق في أن القطان أخذ عنهما وأنهما أخذ عن أبي إسحاق السبيعي يكون من كان من أهل البلد أو قريبا من أهل البلد يكون أولى. فإذا الأولى أن يكون سفيان الثوري, والأقرب أن يكون سفيان الثوري. وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الثقة المحدث الفقيه, وهو ممن وصف بأمير المؤمنين في الحديث, وهو لقب رفيع لم يظفر به إلا عدد قليل من المحدثين, منهم سفيان الثوري هذا, منهم سفيان الثوري. وسفيان الثوري خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أما أبو إسحاق فهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. الهمداني نسبة عامة والسبيعي نسبة خاصة, لأن سبيع بطن من همدان, ولكنه مشهور بالنسبة الخاصة أبو إسحاق السبيعي. والسبيعي وسبيع جزء من همدان أو بطن من همدان, فهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي, وهو ثقة يدلس, وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة.
عن البراء,
عن البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن أبيه, لأنه صحابي ابن صحابي, هو صحابي ابن صحابي, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا محمد بن إسماعيل,
وقد قال في أثناء الإسناد في آخر الحديث أو في أثنائه شك سفيان, يعني بين كونه 16 شهرا أو 17 شهرا, هل هي 16 أو 17؟ الشك هو من سفيان الذي هو أحد رجال الإسناد الذي روى عنه القطان وروى عن أبي إسحاق السبيعي سفيان الثوري الذي قلنا أن الأرجح أن يكون الثوري. هذا هو الذي شك وتردد بين 17 و16, هل هي 16 أو 17, يعني التي المدة التي صلىها رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمون معه بعدما هاجروا إلى المدينة إلى بيت المقدس, وبعدها حولوا إلى الكعبة المشرفة.
قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا, ثم إنه وجه إلى الكعبة فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة, فانحرفوا إلى القبلة قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب.
ثم أورد النسائي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه من طريقة أخرى, وفيه ما في الذي قبله, ولكن ما في شك بين 16 و17 شهر, وإنما هي 16, يعني اقتصار عليها وجزم بها دون شك, وأنها 16 شهرا. وهذا من طريق أبي إسحاق السبيعي لكن من غير طريق سفيان, وإنما من طريق زكريا بن أبي زائدة, من طريق زكريا ابن أبي زائدة الكوفي, ففيه الجزم بأنها 16 شهرا. فهذا يقوي أحد الاحتمالين اللذين أو الشيئين الذين شك فيهما سفيان, وهو الـ16 شهرا. ثم ذكر في آخر الحديث أنه ذهب رجل إلى جماعة من الأنصار وهم يصلون, فأخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن وأنه وجه إلى الكعبة, فانحرفوا إلى جهة الكعبة.
سعيد مثل الحديث.
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا, ثم إنه وجه إلى الكعبة فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا إلى الكعبة.
فمر رجل كان صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوم من الأنصار وهم يصلون فقال أشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه إلى الكعبة فانحرفوا إلى جهة الكعبة يعني وهم في صلاتهم فكانوا ابتدأوها في إلى جهة البيت المقدس وأكملوها إلى جهة الكعبة وذلك باستدارتهم من جهة الشمال إلى جهة الجنوب. والإمام يعني كما هو معلوم كان في جهة الشمال ولا شك أنه اتجه وخرق الصف وتقدمهم وأكمل بهم الصلاة إلى جهة الكعبة وهذا يدل على أن يدل على أن فعلهم الذي فعلوه من كونهم استداروا واتجهوا إلى الكعبة يدل على سرعة امتثالهم واتباعهم لما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن قيامهم بذلك إنما حصل بعد تحققهم من حصول ذلك الخبر بواسطة ذلك الشخص الذي جاء وأخبرهم. وفيه دليل على الأخذ بأخبار الآحاد وأن الشخص الواحد إذا أخبر بخبر أو حدث بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يعتمد ويعول عليه. وذلك أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وكان هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أنه علم بذلك وأنه قد أقره فحصول ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام وبفعل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يدل على اعتبار خبر الواحد وقبوله وأنه حجة يعول عليه لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قبلوا خبره واتجهوا إلى الكعبة وكانوا قبل ذلك في أول صلاتهم متجهين إلى بيت المقدس. وفيه دليل على أن العبرة أن الحكم إذا وصل أو إذا جاء الحكم الشرعي أنه يعتبر بعد العلم به وليس قبل ذلك لأنهم رضي الله عنهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وهم صلوا يعني بعد أو متجهين إلى بيت المقدس بعد ما حصل الناس لكنهم ما علموا إلا في أثناء الصلاة ومن أجل ذلك استداروا فكان جزء من صلاتهم اللي هو أولها كان إلى بيت المقدس ولكنه بعد ما حصل النسخ لكن علمهم بالناسخ هو الذي تأخر فهذا يدل على أن من أخذ على أن الذي أخذ من الناسخ وعمل به ثم بعد ذلك علم بالمنسوخ وعمل به ثم جاء الناسخ فإنه معذور في عدم عمله بالناسخ بعد ثبوته وقبل علمه أو أي علم ذلك الشخص الذي بلغه الخبر فاستدار إلى الكعبة. ولو كان الأخذ بالمنسوخ أو الأخذ بالناسخ يكون من حيث ثبوته لكان عليهم أن يعيدوا الصلوات التي صلوها قبل ذلك وأن يستأنفوا تلك الصلاة التي هم في آخرها لكن لما استداروا في آخرها وكان أولها إلى بيت المقدس وكان النسخ قد حصل قبل صلاتهم إذن المعتبر علمهم بالناسخ هو وقت علمهم بالناسخ لأنهم بعدما حصل العلم حصل منهم التنفيذ حصل منهم التنفيذ رضي الله عنهم وأرضاهم.
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم
وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم ابن علية أبوه إسماعيل هو المشهور بابن علية, أبوه إسماعيل هو المشهور بابن علية, لأن هذا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مخثم المعروف بابن علية الذي هو إسماعيل, يعني معروف بنسبته لأمه يقال له ابن علية, وهو مشهور بهذا, وهو مشهور بهذه النسبة. فابنه هذا هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم, ومحمد هذا ثقة خرج له النسائي وحده, ثقة خرج له النسائي وحده, وهو ابن لإسماعيل وهو ثقة, لكن هناك شخص ابن لإسماعيل وهو سيء وجهمي ومنحرف عن مذهب أهل السنة, وهو إبراهيم, إبراهيم بن إسماعيل, ذاك لما ترجم له الذهبي في الميزان قال جهمي هالك, جهمي هالك, وهو الذي عرف بالشذوذ في مسائل من الفقه, عندما يأتي في مسائل الفقه شذوذ في مسألة فيها شذوذ يقال قال فيها ابن علية, ليس المقصود ابن علية الذي هو الأب الذي هو محمد الذي هو إسماعيل, لأن هذا إمام من أئمة أهل السنة ثقة ثبت. وأما الذي يقال ابن علية وهو يأتي في مسائل الفقه يعني في مسائل شذوذ يشذ فيها فهو إبراهيم ابن إسماعيل أخو محمد هذا الذي معنا, أخو محمد الذي معنا. ومن المسائل التي شذ فيها وهو معروف بالشذوذ هو الأصم, أبو بكر الأصم, فكان مما شذ فيه أن الإجارة لا تجوز, الإجارة حرام, هذا شذوذ, كيف يستغنى عن الإجارة, كيف يستغنى, ما أحد يستغنى عن الإجارة أبدا, لأن الإنسان يحتاج إلى الناس, والناس يعني ما يقومون ببذل ما عندهم بالمجان, وإذا فلا بد من الإجارة. والسنة جاءت والقرآن جاء أيضا يعني في شرع من قبلنا في قصة الخضر وموسى قال شئت لاتخذت عليه أجرا, وجاءت السنة في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله, وكذلك المسلمون اتفقوا عليها ولم يخالف فيها إلا ابن علية اللي هو إبراهيم الجهمي وأبو بكر الأصم المعتزلي, وهما من أهل البدع فقد أنكر الإجارة وقالوا إنها لا تصح ولا تجوز, وهذا شذوذ واضح. فابن علية الذي يأتي ذكره في مسائل الفقه في مسائل شاذة هو إبراهيم بن إسماعيل أخو محمد بن إسماعيل الذي معنا, وهو جهمي هالك كما قال الذهبي في الميزان, جهمي هالك كما قال الذهبي في الميزان. وأما محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الذي معنا فهو ثقة, وحديثه عند النسائي وحده, حديثه خرجه النسائي وحده.
حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق,
حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق, حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن زكريا,
عن زكريا بن أبي زائدة الهمداني الوادعي الكوفي وهو ثقة أيضا, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي إسحاق عن البراء,
عن أبي إسحاق عن البراء وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.
قال باب الحال الذي حال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة. وقال أخبرنا عيسى بن حماد زغبة وأحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له, عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه تتوجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
باب الحال,
الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة.
باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة, يعني كل إنسان يصلي إلى غير جهة الكعبة, وهذا يعني المقصود منه هو لما ذكر أن القبلة أو استقبال الكعبة أنه فرض وأنه أوجب أن الناس يستقبلون القبلة، لكن جاءت السنة في بعض الحالات التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، يجوز فيها استقبال غير القبلة. فأورد النسائي في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح على راحلته، يسبح
كان يسبح على الراحلة قبل أي وجه تتوجه ويوتر عليها،
كان يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي إليها، لا يصلي
عليها المكتوبة،
لا يصلي عليها المكتوبة، لا يصلي عليها المكتوبة يعني على الراحلة، يعني ويتجه إلى غير القبلة. ودل هذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفل وهو على راحلته، يسبح معناه يتنفل، يسبح معناه يتنفل، لأن التسبيح لأن السبحة هي هي هي, هي صلاة النافلة. ولهذا جاء في الحديث في قضية لو كنت مسبحا لا أتمم، في الأثر أثر ابن عمر، لو كنت مسبحا يعني متنفلا، وهو يقصر يعني في حال السفر يعني سنن الرواتب، قال لو كنت مسبحا لا أتممت، يعني لو كنت متنفلا لا أتممت، يعني بدل ما أصلي ركعتين أصلي أربع. ثم أيضا قضية الصلاة في مزدلفة أنه لم يسبح بينهما، يعني ما تنفل يعني بين المغرب والعشاء، يعني فالتسبيح هو النافلة، وسبحة الضحى قالها سبحة الضحى، يعني جاء في بعض الحديث سبحة الضحى يعني نافلة الضحى، صلاة الضحى، فالسبحة هي النافلة والتسبيح هو صلاة النافلة، ويسبح يعني يصلي النافلة. هذا هو المقصود بالتسبيح هنا، هذا هو المقصود بالتسبيح، كان يسبح على راحلته أينما توجهت، يعني في النوافل. وهذا في دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في سفره النوافل المطلقة، وكان يتنفل على راحلته، وكان يستقبل غير الكعبة، لكن جاء في بعض الأحاديث أنه في البداية يتجه إلى الكعبة ثم يتجه إلى الجهة التي يريد، ثم يتجه إلى الجهة التي هو متجه إليها، ويصلي أينما توجهت راحلته في على وجهتها. هذه السنة جاءت بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يعني كان يسبح ويوتر، يعني ويصلي الوتر أيضا عليها. أما الفريضة فإنه يعني كان ينزل، إذا جاء الفرض نزل وصلى، ولهذا جاء في الحديث غير أنه لا يصلي عليها الفريضة يعني على راحلته، وإنما ينزل بالأرض ويصلي متجه إلى القبلة، ينزل ويصلي متجه إلى القبلة. وهذا مما تتميز فيه الفرائض والنوافل، الفرائض والنوافل، الفرائض لا يجوز فيها، لا يجوز التنفل فيها متجها إلى غير لا يجوز أداء الفرائض متجها إلى غير القبلة، ولا يجوز صلاة على الراحلة، وإنما عليه أن ينزل. وأما بالنسبة للنافلة فيجوز أن يصلي على الراحلة، ويجوز أن يصلي متجها إلى أي جهة كانت يعني غير الكعبة. فهذه من الأحكام التي تختلف فيها الفرائض والنوافل، التي تختلف فيها صلاة الفريضة وصلاة النافلة، لأن الفريضة لا بد أو من شرطها أن يتوجه فيها إلى القبلة، وأما تلك ليس من شرطها، بل يجوز أن يتوجه إلى غير القبلة. ثم قوله ويوتر عليها غير أنه لا يصلي على الفريضة يدل على أن الوتر ليس بفرض وليس بواجب، وإنما هو سنة مؤكدة، لأن قوله ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها الفريضة، يعني فهذا يدل على أن الوتر ليس بفرض وليس بواجب، لأن قوله كان يسبح ويوتر غير أنه لا يصلي الفريضة، يعني هذا يدل على أن الوتر ليس بفرض، ولكنه من آكد السنن، هو وركعة الفجر. وقد كان عليه الصلاة والسلام لا وكان وقد كان يحافظ عليهما عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر، وما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر، بل كان يحافظ عليهما، وهذا يدل على تأكدهما. والتساهل بالفرائض كما ذكرنا بالنوافل كما ذكرنا من قبل قد يكون ذريعة إلى التساهل في الفرائض، والمحافظة على النوافل هو وقاية للفرائض وهو تكميل للفرائض، كما سبق أن عرفنا فيما مضى أن أول ما يحاسب عليه يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن وجدت ناقصة قال انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به. ف يعني في ال يعني فالمحافظة على النوافل هي حماية ووقاية للفرائض وبعد عن التهاون بها، وكذلك أيضا فيه تكميل لها كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتر وكان يسبح على رحلته أينما توجهت ويتر عليها غير أنه لا يصلي عليها الفريضة. نعم. أخبرنا عيسى بن حماد زغبة وأحمد بن عمرو بن أبي السرح والحارث المسكين، هؤلاء ثلاثة شيوخ للنسائي روى عنهم هذا الحديث وجمعهم في الإسناد، وكلهم مصريون، كلهم مصريون. أحمد بن عيسى بن حماد زغبة هذا مر بنا قريبا وهو مصري ثقة، خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأحمد بن عمرو بن أبي السرح هو أبو الطاهر المصري وهو ثقة، خرج حديثه أيضا مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، مثل الذين خرجوا هم الذين خرجوا لأحمد لعيسى بن حماد زغبة، هم الذين خرجوا لأحمد بن أبي السرح، أحمد بن عمرو بن أبي السرح المصري. الأئمة الذين خرجوا لهم يعني متفقون في التخريج عن هذا وهذا، فمسلم يعني البخاري ما خرج عن الاثنين، والترمذي ما خرج الاثنين، ومسلم خرج لهما، وأبو داود والنسائي ما خرجوا لهما، فلم يخرج لهما البخاري ولا الترمذي، وخرج لهم الباقون. أما الحارث المسكين فهو المصري ثقة فقيه، وحديثه خرجه أبو داود والنسائي، حديثه خرجه أبو داود والنسائي فقط، ما خرج له البخاري مسلم ولا الترمذي وابن ماجه، وإنما خرج له أبو داود والنسائي قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له يعني معناه اللفظ الموجود اللي هو متن الحديث هذا لفظ الحارث المسكين، وأما لفظ عيسى بن حماد زغبة وأحمد بن عمرو بن أبي السرح فهو غير هذا اللفظ، لفظ آخر يعني فيه اختلاف يعني، ولكن اللفظ المذكور هو لفظ الحارث المسكين شيخه الثالث، ولهذا قال واللفظ له يعني اللفظ الموجود هذا المتن هو من رواية الحارث المسكين، أما الباقون فهم متفقون معه في المعنى ولكن في اختلاف في الألفاظ.
عن ابن وهب،
عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يونس بن يزيد الأيلي، وهو ثقة أيضا خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري،
نعم.
عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، هذا هو محمد، هذا هو الزهري، وهو ثقة محدث فقيه معروف بكثرة الحديث، كثرة رواية الحديث، كثرة رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في زمن خلافته بجمع السنة وتدوينها، ولهذا يقول فيه السيوطي أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن سالم،
عن سالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب، وسالم هذا ثقة فاضل حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال في السابع، لأن ستة متفق عليهم والسابع مختلف فيه، فأحد الأقوال أنه سالم بن عبد الله بن عمر هذا، والقول الثاني بأنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والقول الثالث أنه أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام. هؤلاء فقهاء سبعة في المدينة مشهورين في عصر التابعين، اشتهروا بالفقه والحديث، وأطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة، وسالم هذا هو أحدهم، أحد هو السابع على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة، وهو أحد العباد له الأربعة الذين عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وهما في زمن متقارب، وهما من صغار وهم من صغار الصحابة. وإذا أطلق لفظ العبادلة في الصحابة فالمراد به هؤلاء الأربعة، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين زادت حديثهم على ألف حديث، والذين جمعهم السيوطي في ألفيته في قوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قوله أبو هريرة يليه بن عمر، فابن عمر هذا الذي معنا في الإسناد هو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاه.
قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى عن يحيى عن عبد الملك قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة، وفيه أنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله.
ثم أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة، يعني معناه أن مكة وراءه ومتجه إلى المدينة، فمعناه تكون مكة وراءه، فهو يصلي إلى جهة المدينة لأنه مسافر إليها. ومن المعلوم أن الصلاة التي يصليها هي النافلة وليست الفريضة، المراد بالصلاة هي النافلة كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث، وليس الفريضة، لأن الفريضة لا يجوز صلاتها على الراحلة ولا يجوز صلاتها إلى غير القبلة، بل يجب النزول فيها عند أدائها للأرض لما كان راكبا، وأن يتجه إلى الكعبة المشرفة. وهنا يعني ما ذكر من إطلاق الصلاة محمول على النافلة كما جاء ذلك مبينا في حديث عبد الله بن عمر، قالوا فيه أنزلت، وأنزل قوله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، و يعني معناه أن الإنسان أينما صلى يعني بالنسبة للنافلة فهو مصيب الوجهة التي يتجه إليها. وهذه الآية في خلاف بين العلماء هل هي من آيات القبلة أو أنها ليست من آيات القبلة هو من آيات الصفات، فمن العلماء من قال أنها من آيات الصفات والمراد بالوجه هو وجه الله، ومنهم من قال إن المقصود من ذلك الوجهة وهي الكعبة القبلة، الوجهة التي هي القبلة.
أخبرنا عمرو بن علي،
أخبرنا عمرو بن علي ومحمد المثنى. عمرو بن علي هو الفلاس، وهو ثقة ناقد من أئمة الجرح والتعديل، وخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. ومحمد المثنى هو العنزي أبو موسى الملقب الزمن، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة مثل محمد بن بشار الذي مر ذكره، وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى
هو بن سعيد القطان وقد مر ذكره.
عن عبد الملك،
عن عبد الملك وهو ابن أبي سليمان، عبد الملك ابن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام، وخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
حدثنا سعيد بن جبير
المكي، وهو ثقة فقيه خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر،
عن ابن عمر وقد مر ذكره.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. قال مالك قال عبد الله بن دينار وكان ابن عمر يفعل ذلك.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة على راحلته أينما توجهت به، يعني معناه أنه يصلي إلى غير القبلة غير الكعبة، وهذا إنما هو بالنافلة كما هو واضح كما هو يدل عليه الحديث، بخلاف الفريضة قد جاء بيانها في الرواية السابقة وهو أنه كان لا يصلي عليها الفريضة أي على الراحلة. واسناد الحديث
أخبرنا قتيبة بن سعيد
يقول نسي أخبرنا قتيبة بن سعيد وهو ابن سعيد هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه صاحب المذهب المشهور أبو عبد الله حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن دينار وهو المدني مولى عبد الله بن عمر وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد تقدم ذكره، وهذا الحديث من الرباعيات من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأن أعلى الأسانيد عند النسائي هو الرباعي الذي فيه بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص، وهنا في أربعة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتيبة ومالك وعبد الله بن دينار وعبد الله بن عمر، أربعة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رباعي، والإسناد الرباعي هو أعلى الأسانيد عند النسائي، أعلى الأسانيد لأن ما عنده ثلاثيات، ليس عند النسائي ثلاثيات بل أعلى ما عنده الرباعيات وهذا منها.
من الأئمة عنده ثلاثيات؟
البخاري وابن ماجه والترمذي. البخاري عنده 22 حديثا والترمذي عنده حديث واحد وابن ماجه عنده 5 حديث، وأما مسلم وأبو داود والنسائي فأعلى ما عندهم الرباعيات وليس عندهم ثلاثيات. مسلم وأبو داود والنسائي أعلى ما عندهم الرباعيات، وأما البخاري فعنده 22 حديثا رباعيات ثلاثيات، والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه عنده 5 أحاديث ثلاثية بإسناد واحد، 5 أحاديث ثلاثية بإسناد واحد.
قال باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد. وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. عن ابن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد.
نعم،
باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد. هذه الترجمة لا أفهم يعني المراد منها مع الحديث الذي أورده، لأن الحديث الذي أورده أن أهل قباء كانوا يصلون الصبح وبينما هم في أثناء صلاتهم إذ أتاهم آت وقال إن النبي عليه السلام قد وجه إلى القبلة فاستقبلوها فانحرفوا إلى الكعبة، يعني استداروا إليها بدل ما كانت وجوههم إلى الشام في أول الصلاة صارت وجوههم في آخر الصلاة إلى الكعبة. فلا أدري يعني إذا كان يقصد النسائي من وراء من بالإرادة هذا الحديث يعني كونهم يعني قبل ذلك كانوا يصلون بعدما وجد الناس بعدما وجد الناسخ ولكنه ما بلغهم ولكنه بعدما بلغهم تحولوا فيكون استبانة الخطأ على اعتبار أن تبين أن صلاتهم اللي هو أولها ليس إلى الكعبة إلى القبلة الناسخة التي نسخ إليها وإنما كان إلى قبلة منسوخة إنما كان إلى قبلة منسوخة. لا أدري هل مراده هذا أو ماذا يعني أو ما هو وجه إراده الحديث لأن كونه يعني حصل خطأ يعني معناه أن العمل غير مطابق للسنة بعدما وجد الناسخ لكن على حسب علمهم على حسب علمهم ما وجد عندهم العلم إلا في أثناء الصلاة فالذي حصل منهم أولا يعني كان مبنيا على الأصل وهو الأخذ بالمنسوخ والناسخ جاء بعد ذلك فتحولوا من حين ما بلغهم ذلك. فإذا كان يقصد استبانة الخطأ يعني كونهم يعني كانوا يصلون إلى بيت المقدس وقد نسخ ذلك وأنهم بعد ذلك تحولوا إلى القبلة فيكون الخطأ هو استقبالهم بيت المقدس بعدما وجد الناسخ إلا أن الناسخ لم يبلغهم فكانوا مخطئين غير مصيبين بالقبلة لأن الناسخ ما بلغهم. ومن المعلوم أن التكليف إنما يحصل بعد البلوغ إنما يحصل بعد البلوغ بلوغ النص. فلا أدري يعني إيش مراد يعني النسائي بإيراد الحديث للاستدلال به على هذه الترجمة اللهم إلا أن يكون ما ذكرته من كونهم قد صلوا إلى بيت المقدس بعدما وجد الناسخ أو بعدما جاء الناسخ لكنهم ما كان عندهم علم بذلك ومن حين ما علموا انحرفوا إلى جهة القبلة إلى جهة الكعبة المشرفة. والحديث دل على تعيين أن الصلاة التي حصل فيها التحول من جهة القبلة من جهة الشام إلى جهة الكعبة أن ذلك في قبة وهو ثابت في الصحيحين وهو ثابت في الصحيحين يعني كما جاء في حديث عبد الله بن عمر هنا والحديث الذي هو استقبال القبلة اتيان الخبر إلى أهل قبة وهم في صلاتهم وأنهم اتجهوا إلى الكعبة هذا خرجه البخاري ومسلم. وأما الإسناد هو نفس الإسناد الذي قبل هذا وهو إسناد الرباعي قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر فهو نفس إسناد الحديث الذي قبله وهو رباعي أيضا كما هو واضح. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول رجل مسلم عند من مال هذا الرجل إذا زاره
إذا
زاره
الواجب هو نصحه الواجب هو نصحه أنه يمكن الناس من الوقوع في المحرم والرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة ومن بينهم بائعها